اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع بعد غائلات بالكامل في مخيم جبل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني، معتبرا أن اليمنيين كانوا أعلى من توقعات الكثيرين وقدموا دعما كبيرا لا مثيل له لفلسطين ولمقاومتها. وقال عراقجي أن الشعب اليمني أدى دورا غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية طوفان الأقصى، وذلك بالاعتماد على صواريخه ومعداته الدفاعية المحلية. وتبع أن إيران دعمت دائما كل أركان جبهة المقاومة وستواصل دعمها، ولكن اليمنيون أثبتوا أنهم لا يحتاجون أحدا وقادرون على الصمود بأنفسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية والعسكرية الصعبة وحتى في ظل تعرض بلادهم لأشد الهجمات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وشددت القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. وفجر اليوم دوت صافرة الإنذار فيما تسمى تل أبيب الكبرى، فيما أصيب أكثر من 20 شخصا خلال هروب أكثر من 2 مليون إلى الملاجئ. وذكر الإعلام العبري أنه للمرة الثالثة خلال أسبوع ملايين السكان يهرعون إلى الملاجئ بسبب إطلاق صواريخ من اليمن، كما تم إغلاق مطار بن غوريون أمام حركة الطيران. صرح مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يكرس سياسة التجوع في غزة، مؤكدا أن الجوع أباد عائلات بالكامل في مخيم جبالها. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن ما يصل من غذاء إلى غزة أقل من 5% من حاجة السكان، مشيرا إلى أن ما يجري في شمال القطاع لم يحدث لأي شعب في العالم. وفيما أعرب عن أسفه لفشل المنظمات الدولية في توفير جدار حماية للشعب الفلسطيني، طالب بفتح المعابر لإدخال الغذاء وحليب الأطفال والأدوية، محذرا من كارثة وشيكة ستحل في غزة لتوقف مستشفيات كمال عدوان والعودة والأندونيسي عن العمل. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45,338 شهيدا و107,764 جريحا منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي. وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن المشافي تعاملت مع 21 شهيدا و51 جريحا جراء ارتكاب جيش الاحتلال 3 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية خلال الساعة 24 الماضية. بدوره طالب مدير مستشفى كمال عدوان بإنشاء ممر آمن لإدخال الإمدادات الضرورية، مشيرا إلى أن طائرات الاحتلال عادت اليوم بكثافة وأسقطت صناديق المتفجرات في محيط المستشفى والمنازل المجاورة. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال شنها على غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
العدوان الإسرائيلي في يومه 45 بعد 400 للحرب الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي على القطاع. التطورات الميدانية متسارعة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، من المدفعية الإسرائيلية على تجمعات المواطنين، آخر الشهداء وآخر الاستهدافات. كان الاستهداف مجموعة في المناطق الشمالية الشرقية لمدينة رفح، ارتقى شهيد وعدد من الإصابات جراء هذا الاستهداف لتجمعات المواطنين في المناطق المحاذية للعملية العسكرية البرية للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المتواصلة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تحديدا بلدة خزاعة التي تتعرض لعمليات إطلاق نار وقصف مدفع من الآليات المتمركزة على السياج الفاصل والمناطق الحدودية الشرقية لمدينة خان يونس. نتحدث أيضا عن ارتفاع أعداد الشهداء من تأمين المساعدات منذ بداية العدوان وحتى هذه اللحظة إلى 728 شهيد وعشرات من الإصابات جراء الاستهداف المباشر الذي يؤمن ويعني يعمل على سرقة المساعدات من قبل الهاربين، من قبل قطاعين الطرق، من قبل الخارجين عن القانون الذين يحاولون افتعال الفوضى بالتعامل والتواصل الرسمي مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف شبان ورجال التأمين، تأمين المساعدات الذين يتبعون للشرطة الفلسطينية، للمجموعات المقاومة التي تحاول تأمين بعض من شاحنات المساعدات أو غيرها من هذه المجموعات، يتم استهدافها بشكل مباشر ومدروس وممنهج للسماح وخلق بيئة من حالة يعني غلاء الأسعار الفاحش عندما يقوم الخارجين عن القانون بسرقة شاحنات المساعدات وبيعها في الأسواق بأسعار فاحشة ومرتفعة جدا، خلق حالة من المجاعة والمعاناة التي تتفاقم يوما بعد يوم جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي. وإن سمح بإدخال بعض من شاحنات المساعدات الإنسانية يسهل سرقتها عن طريق استهداف مجموعات تأمين شاحنات المساعدات بشكل يومي. آخر هذه الاستهدافات كان اليوم، وارتقى 4 شهداء وعدد من الإصابات جراء الاستهداف لسيارة شرطية كانت تعمل على تأمين المساعدات تم استهدافها بشكل مباشر، إضافة إلى استهدافات أخرى في الأيام الماضية المتتالية في المناطق الغربية، منطقة المواصي ومناطق يعني في الشفرش، هذه المناطق التي تمر بها وعن طريقها شاحنات المساعدات المفترض أن تكون لوكالة الغوث الأنوروا وبعض من المؤسسات الإنسانية التي تقوم بتوزيع هذه المساعدات والمواد الغذائية على النازحين بشكل منتظم وبشكل مناسب.
قالت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع جنود صهاينة متحصنين في منزل غرب بلدة بيت حانون شمال شرق قطاع غزة. كما أعلنت سرايا القدس أن مجاهدي أوقعوا مساء الأحد قوة صهيونية قوام 12 جنديا في كمين محكم بتفجير منزل غرب بيت حانون. وفي العملية فجرت السرايا منزلا تحصنت القوة بداخله، تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات المضادة للأفراد، وفور وصول قوة النجدة إلى مكان الكمين تم تفجير عبوة ثاقب بآلية عسكرية من نوع ميركافا. قالت مصادر طبية فلسطينية أن 2 استشهدا وأصيب 4 آخرون بنيران الاحتلال خلال اقتحامه مخيم طول كرم بالضفة الغربية، كما استشهدت سيدة متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال للمخيم. وفي جنين استشهد فلسطيني إثر إصابة برصاصتين في الرأس والصدر، فيما أفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وصباح اليوم استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها بلدتي عزون وباقة الحطب في قلقيلية، كما تصدى مقاومون للقوات الصهيونية في طول كرم ونابلس. وأخيرا أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن الفصائل المسلحة اتفقت على حل نفسها والاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشراء الجولاني. وكان الجولاني أشار قبل أيام إلى دمج كل الفصائل العسكرية بما فيها قوات قسد في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع الجديدة. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عرفتشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. اليمن يستهدف تل أبيب بصاروخ ويؤكد الاستمرار بتأدية واجبه تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. مكتب الإعلام الحكومي بغزة يقول إن الجوع باد عائلات بالكامل في مخيم جباليا. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت دمعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعذل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حياة
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجنا الحواري اليومي حدث وحوار، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية في حلقة اليوم، ونسلط الضوء على تطورات الأوضاع في المنطقة وإصرار المقاومة الإسلامية في اليمن وحركة أنصار الله على مواصلة إسنادها لجبهة غزة والوقوف بوجه أمريكا وحلفائها. عنوان الحلقة: صراع النفوذ في سوريا. للتواصل معنا في لقاء حدث وحوار بإمكانكم عبر هذه الأرقام، وهي 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-48-48 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. وبإمكانكم التواصل عبر الواتساب وتليجرام، ورقمه كالتالي 00989-379-42-431. تواصلوا معنا. مستمعين الكرام، يسلط برنامجنا هذا الضوء على جبهة اليمن المفتوحة مساندة غزة وما تسببه من خسائر ومخاوف مع نجاح الصواريخ اليمنية بضرب تل أبيب وإلحاق الدمار فيها، إضافة لمسار الاحتلال الإسرائيلي بسوريا ومواقف الحكم الجديد الرافض لدخول حرب مع كيان الاحتلال وغضب مستوطني الشمال من إهمال الحكومة الإسرائيلية والجيش لإعادتهم لمستوطناتهم قرب الحدود مع لبنان رغم وقف النار، وهي المواضيع التي ركز عليها الإعلام العبري. جبهة اليمن أعزائي المستمعين ما زالت تؤلم الكيان الإسرائيلي، وبقيت محورا أساسيا في تعليقات الخبراء الصهاينة الذين رأوا أن على المسؤولين الإسرائيليين الأخذ بعين الاعتبار أن اليمنيين يرتقون في عملياتهم ويطورون الصواريخ والمسيرات التي يستخدمونها طوال الوقت. وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر، وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي، أكد باحثون في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة، حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، وأما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل الجبهات.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أحييكم من جديد أعزائي المستمعين في حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. إن الأمر المهم في موضوع الجبهة بأن لهذه الجبهة بعد عالمي، كونها تقع على البحر الأحمر، ونعلم أن كل الدول المتشاطئة على البحر الأحمر هي دول إما فاشلة على طريقة السودان، إريتريا، الصومال، وجيبوتي، وإما دول متواطئة أو متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما يدل أنه أصبح هناك دولة أو نواة دولة أو مشروع دولة هي على خلاف وعلى تصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مقلق للولايات المتحدة الأمريكية قبل الكيان العبري، على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على البحار والمضائق في كل العالم. استمرار الصواريخ اليمنية الفرد صوتية التي تضرب تل أبيب وتحدث دمارا كبيرا محور تعليقات المحللين في الإعلام العبري الذين يرون أن هذا النوع من الصواريخ المتطورة موجودة بكثرة لدى اليمنيين، وهو ما يسبب قلقا لدى الأوساط السياسية والعسكرية والاجتماعية على السواء. كما توقف الإعلام العبري عند التظاهرات المعادية للاحتلال في الجنوب السوري التي تنطلق بين الحين والآخر، فيما مواقف الحكم الجديد في دمشق لم ترقى إلى هذا المستوى. وفيما يتعلق بعدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي طالما الحرب والعدوان الصهيوني على غزة مستمر، وحول انعكاس تلك القناعة لدى الإسرائيليين على واقعهم الأمني والسياسي، أكد باحثون في الشأن الإقليمي أن الجبهة اليمنية تتقدم على كل الجبهات المساندة، حيث كانت في البداية تقريبا بالصف الثاني أو الثالث، وأما اليوم فالجبهة اليمنية هي الجبهة المتقدمة على كل الجبهات.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار. طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، وتدان من أول أزة كل حصون عام. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما
نتواصل معكم أيها الأحبة في لقاء حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. وصلتنا رسائل عبر الواتساب أعزائي المستمعين، دعونا نبدأ بالرسالة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
لا شك أن سوريا في هذه المرحلة تمر بمنعطف خطير جدا، حيث تتجاذبها الصراعات الإقليمية لتقسيم الجغرافيا السورية فيما بين الدول التي أسهمت في التآمر على الشعب السوري. فالكيان الصهيوني يتوغل ويسيطر على مساحة شاسعة إلى ما بعد القنيطرة وبالقرب وإلى القرب من دمشق نفسها، وأمريكا تسيطر على المناطق التي فيها النفط، وتركيا تحاول اقتطاع حلب وما جاورها. ناهيك عن الصراع فيما بين الجماعات المتعددة التكفيرية وغيرها التي تحولت من جماعات كانت إرهابية ومطلوبة من أمريكا إلى جماعات حاكمة في سوريا تتلقى الدعم والاعتراف السياسي من أمريكا نفسها. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد المهدي من اليمن على هذا التواصل. وطبعا أعزائي الكرام، بعد نأخذ فصل قصير ثم نعود نواصل معكم حوارنا إن شاء الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء حدث وحوار، ويسعدني الآن أن نكون مع ضيفنا العزيز عبر الهاتف دكتور سمير أيوب، الباحث والكاتب السياسي من روسيا. بداية دكتور سمير أيوب، السلام عليكم وحييك في حدث وحوار.
أهلا وسهلا، عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله وأشكركم على هذا الحضور. وطبعا بداية سيد الفاضل، كيف تقرأ مستقبل المنطقة في ظل اجتذاب الصراع القائم فيه لقوى إقليمية ودولية بدأت الاقتتال والتنافس من أجل السيطرة على الوضع لتقرير مصير سوريا؟ تفضل.
يعني لا شك أن المنطقة اليوم تمر بوضع صعب، وهذا الوضع ليس فقط بسبب ما حدث ويحدث في سوريا، وإنما أيضا بعد عملية طوفان الأقصى، وبعد الإجرام والإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني، ولكن من دون أي محاسبة ومن دون أي عقاب ومن دون أي عقوبات تفرض عليه. بالطبيعي يعني اليوم سوريا كانت بعد أن خرجت مصر، بقيت سوريا في الساحة، في ساحة المواجهة لهذا الكيان، بغض النظر عن طبيعة النظام. يعني عندما كان الكل يقف مع سوريا ومع الشعب السوري وحتى مع السلطة في سوريا، كان السبب أن النظام والسلطة في سوريا تلعب دورا مهما في دعم المقاومة، كانت رفضت كل الضغوطات التي كانت تطلب منها التطبيع مع هذا الكيان أو عقد معاهدة سلام أو التنازل عن الأراضي. اليوم ما يحدث في سوريا يبدو أن كل الدول بالأهداف التي كانت تسعى من خلالها، يعني تسعى من خلال دعمها لبعض للمنظمات المسلحة في سوريا، كان لها أهداف. إذن اليوم هذه الدول تحاول استثمار وأخذ النتيجة مما جرى في سوريا، لكن يبقى الأمر اليوم متعلق بالطريق والمسلك الذي يمكن أن يسلكه النظام الجديد في سوريا. هل سيكون الموقف السوري استكمالا لمواقف سوريا السابقة؟ هنا الحديث عن الشعب السوري، عن موقع سوريا، يعني منطقة الشرق الأوسط، في حال ذهبت سوريا يعني لا سمح الله إلى النزاع الداخلي، في حال ذهبت سوريا إلى الفراغ، هذا يؤثر على كل دول المنطقة سلبا، وأكثر ما يؤثر أيضا على القضية الفلسطينية. لذلك اليوم بالطبيعي يعني التدخل الأساسي اليوم في سوريا هو من الجانب التركي ومن جانب الكيان الصهيوني، الذي عمد مباشرة بعد التحولات السريعة في سوريا، عمد إلى احتلال الأراضي السورية والتموضع في أكثر الأماكن استراتيجية. هذا إن دل على شيء يدل على أن هذا الكيان كان يترقب أو أنه كان يتوقع أو أنه يتهيأ لأي فرصة من أجل الدخول إلى الأراضي السورية. إذن اليوم الكيان الصهيوني الذي يعمل كل ما بوسعه للاحتفاظ بهذه الأراضي التي احتلها وتحييد سوريا عن طريق المقاومة، يحاول اليوم استغلال علاقاته مع الدول الأوروبية، مع الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن تضغط هذه الدول بدورها على النظام الجديد في سوريا. ليس فقط يعني الضغط عبر الاتصالات أو عبر اللقاءات، وإنما هناك عقوبات مفروضة على سوريا، يمكن أن توضع شروط على النظام الجديد في سوريا، وهذه الشروط يمكن أن تتعدى السيادة السورية، يمكن أن تفرض إملاءات على سوريا على النظام الجديد من أجل يعني أن ترفع هذه العقوبات. إذن اليوم من الصادق لأوانه تحديد ما هو الوضع في سوريا. نعم يعني هناك دول عديدة تحاول التدخل وتحاول الاستفادة، لكن هناك دول أخرى يعني مثل دول الخليج ودول بعض الدول العربية تتحسب وحتى الآن هي قلقة لأنها لا تريد أن يكون نظام في سوريا يعني بين قوسين إذا وصلت المنظمات المدعومة من تركيا يعني يمكن أن نقول للإخوان المسلمين المدعومين من تركيا. هذا لا يمكن أن يروق للدول العربية، بعض الدول العربية، لأنها تعتبر ذلك وكأنه خطر يعني يمكن أن يشكل على أنظمتها. إذن اليوم الوضع في سوريا كما قلت متوتر، رغم كل ما نراه من هدوء، لكن هذا الهدوء هل سينعكس في المستقبل على إعادة بناء الدولة، على الحفاظ على مؤسسات الدولة وعلى موقع سوريا؟ بتقديري يعني الأحداث المستقبلية وخاصة بعد أن يأتي ترامب إلى السلطة، بعد أن نرى ما يمكن أن يحدث في حال كان هناك وقف إطلاق نار في غزة، كيف ينعكس أيضا على الوضع في سوريا؟ يعني سوريا اليوم صحيح لا توجد صراعات اليوم يمكن أن تؤثر أو أن تؤدي أو أن تصل بالأمور إلى يعني بحر دماء أو إلى اقتتال داخلي طائفي، باستثناء ما يحصل في الشمال والشمال الشرقي يعني بين القوات الكردية الانفصالية وبعض المجموعات المدعومة من تركيا. إذن هذا الصراع في الشمال السوري يمكن أيضا أن ينعكس على مناطق أخرى، لكن بطبيعة الحال وفي النهاية كل شيء يعتمد على المسار الذي يعتمده كما قلت النظام الجديد في سوريا. إذا كان يعني إذا أقام علاقات جيدة مع معظم الدول مبنية على المصالح المشتركة وليس على ضغوط وإملاءات، بتقديري يمكن أن ينجح في الخروج من هذه الأزمة ويضع سوريا على السكة الصحيحة. يعني نحن دائما ننظر إلى سوريا على أن تكون السكة الصحيحة هي مواصلة مواقفها، مواصلة مقاومتها للاحتلال، وعدم يعني وعدم أن تكون هناك ضغوط ترغمها على إقامة علاقات مع هذا الكيان أو عن التحلي عن أراضيها.
طيب دكتور، يعني ما يحدث في سوريا الآن يمكن فهمه ضمن مشروع القوى الدولية وحسب تعريفهم الشرق الأوسط الجديد، وهو المشروع الذي بدأت القوى الدولية تتحدث عن ضرورة تجزئة المجزأ وتفتيت المفرق، وبالهدف كان خلق كيانات صغيرة قائمة على أسس طائفية وعرقية بحيث تظل هذه الكيانات عاجزة عن مواجهة المشروع الإسرائيلي. التجزئة التي يتوقع أن نراها في سوريا اليوم ترى تركيا والكيان الإسرائيلي أنهما المنتصرتان في سوريا، ويدور بينهما تنافس على تكريس السلطة والنفوذ في هذا البلد. هل تعتقد أنهما قادرتان على الاحتفاظ بدورهما ونفوذهما الرئيسي في سوريا، ولماذا؟
يعني برأيي أنا لا أرى تنافس أو صراع بين تركيا والكيان الصهيوني على الأراضي السورية، وإنما ما أراه هو تقاسم للأدوار. يعني المناطق التي تطمع بها تركيا وهي حلب ومناطق المحاذية لحدودها وتعتبرها يعني بين قوسين وكأنها تابعة للأمبراطورية العثمانية السابقة ويجب استعادتها، هنا أيضا تدخل الموصل في العراق إلى هذا المخطط. لذلك يعني لم نرى أي مثلا أي إدانات حقيقية من تركيا إذا كانت حقا تريد تحافظ على السيادة السورية وترفض أي تدخل أو أي احتلال لأراضيها. لم نرى أي تحرك تركي ضد الكيان الإسرائيلي، بينما رأينا الجيش التركي تدخل لمحاربة الجيش السوري عندما كانت يعني الصراعات والخلافات بين المجموعات المسلحة والجيش السوري بحجة الدفاع عن أمن سوريا وبحجة الدفاع عن السيادة السورية. اليوم السيادة السورية يعني منتهكة من تركيا ومن هذا الكيان، لذلك هذه تبقى يعني كل ما نسمعه في وسائل الإعلام أو من تصريحات للقادة الرسميين هذه تبقى للاستهلاك الإعلامي. عمليا على الأرض يعني كما قلت اليوم صحيح هناك أطماع، هناك دول تريد أن تقسم سوريا، وخاصة يعني عندما تفضلت وقلت عن مشروع الشرق الأوسط الجديد، هذه يعني هذا المشروع كان ظهر في العام 2006 واليوم يتجدد، لكن هذا المشروع هو ليس مشروعا أمريكيا ولا مشروعا أوروبيا، هذا المشروع مشروع صهيوني، لأنهم يعتبرون من أجل السيطرة على المنطقة وجعل يعني مفتتة يجب تفتيت كل هذه الدول إلى كيانات يمكن أن يكون تقسيم طائفي، تقسيم عرقي، تقسيم قومي، ليبرروا لأنفسهم إنشاء الكيان اليهودي الصهيوني. أما الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا يعني بطبيعة الحال لو كانت كل هذه الدول موحدة أو غير موحدة المهم لهم أن تكون تحت الهيمنة الأمريكية. يعني هناك دول موحدة وهي مؤلفة من عدة كيانات لكنها في النهاية سياستها موالية للولايات المتحدة الأمريكية، فليس بالطبع أن تعمل الولايات المتحدة على تقسيمها إلا إذا أرادت الخروج عن الطاعة الأمريكية. نحن نرى أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم سياسة التفريق، لكن اليوم هذا المشروع الجديد هو مشروع صهيوني، وهذا ما رأينا انعكاساته. يعني مجرد الأحداث التي حصلت في سوريا وانهيار النظام السابق، رأينا كيف هذا الكيان استغل الوضع وضرب كل مؤسسات الدولة، ضرب الجيش السوري وضرب كل إمكانياته وموارده من أجل السيطرة، وحاول يعني عبر بعض المناطق الطائفية معينة في الجنوب السوري أن يخلق مشكلة عندما قال أن بعضها يريد الانضمام إلى هذا الكيان. يعني هذا بحد ذاته دعوة إلى حرب أهلية، دعوة إلى التقسيم. هنا يعني هذا الكيان هو المستفيد الأول من التقسيم ومن يعني التحريض على النزاعات الطائفية. نعم.
طيب دكتور، أرجو أن تبقى معنا، فاصل قصير ثم نعود نواصل الحوار معكم إن شاء الله. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل. نعود إليكم أعزائي الكرام، نتواصل معكم في حدث وحوار تحت عنوان صراع النفوذ في سوريا. أعود إليك ثانية دكتور سمير أيوب، يعني كيف تورطت أطراف دولية أخرى في الأزمة السورية وفي الصراع على النفوذ برأيك؟ تفضل.
من فضلك أعد السؤال.
كيف تورطت أطراف دولية أخرى في الأزمة السورية وفي الصراع على النفوذ؟
يعني بالطبع كما قلت لكل دولة أطماع. يعني نحن نعلم أن الجماعات المسلحة التي كانت في سوريا هي متعددة وهي تبلغ أكثر من 50 جماعة مسلحة، وكل جماعة كانت تدعمها دول مختلفة، يعني وكانت دول أوروبية ودول عربية حتى دول إسلامية. يعني لا شك أن هذه الدول تريد أن تستفيد وتستغل الوضع اليوم في سوريا. لذلك يعني أنا كما قلت سوريا لها موقع استراتيجي، أولا في يعني في دعم المقاومة، دعم المقاومة في لبنان، دعم المقاومة في فلسطين. الهدف الصهيوني هو إزاحتها عن هذا الطريق، ولكن هناك دول أخرى لديها أطماع عن طريق الطاقة، عن طريق النفط. سوريا مكان استراتيجي مهم لتصدير الغاز ولتصدير النفط من البحر المتوسط إلى أوروبا. هنا أيضا يمكن أن يكون لبعض الدول وخاصة يعني المصدرة للغاز، يمكن لقطر أن تلعب هذا الدور أيضا، أن تساهم يعني ويكون لها مطالب من قبل الدولة الجديدة، يعني لذلك من قبل النظام الجديد. لذلك يعني أنا قلت أن كل هذه الدول صحيح تعرب عن سعادتها بين قوسين بانتهاء النظام السابق ومجيء نظام جديد وتدعم السيادة السورية، لكن هل حقيقة هي تريد أن تكون سوريا موحدة، أن تكون سوريا مستقلة، أن تكون سوريا تملك قرارها بنفسها؟ أنا أستبعد ذلك. كل الدول التي دفعت المال ودعمت هذه المجموعات اليوم تريد أن تحصد ما زرعته. اليوم يعتبرون أن وقت جناء هذا الحصاد الذي يعتبرونه بالنسبة لهم نصر، بتقديري سوف يؤثر كثيرا على سوريا وسوف يمنع من تطورها وعودتها إلى الحياة الطبيعية. يعني اليوم الولايات المتحدة يمكن أن تتصادم ليس طبعا عسكريا مع تركيا فيما يخص الوضع بالنسبة للأكراد. تركيا لا تريد أن يكون هناك أي مجاميع من الوحدات الانفصالية الكردية، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبقي على دعمها. هنا ليس محبة بالأكراد ما بقدر ما هو محاولة يعني لإبقاء ثقة بمصداقية الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في حال تخلت اليوم عن المجموعات التي تدعمها بتقديري سوف تفقد مصداقيتها كما حصل في السابق. اليوم ليس الأوضاع في سوريا يعني ليس فقط تؤثر على سوريا وإنما أيضا تؤثر على الدول الأخرى. لذلك يعني سوريا في حال لا سمح الله كان هناك نزاع أو لم يكن هناك استقرار، هذا سوف ينعكس أيضا على الدول الأخرى. لا ننسى الوضع في لبنان، لا يزال الوضع
طيب ما هي الآثار المترتبة على صراع النفوذ في سوريا حتى الآن دكتور؟
للأسف يعني إذا استمر هذا الصراع يمكن أن ينعكس سلبا على سوريا، يعني يؤدي إلى تمترس كل طائفة أو كل مقاطعة خلف متاريس ولديها دولة تدعمها. هذا يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح الوضع في سوريا كما كان حاصل أو كما هو حتى الآن في ليبيا. يعني رأينا في ليبيا رغم نهاية نظام الرئيس القذافي سابقا ويعني واعتقاد الجميع بأن الديمقراطية والأمان والسلام سوف يحل في ليبيا، رأينا كيف تدخل الدول أدى إلى انهيارها وأدى إلى صراعات متعددة، أدى إلى نهب ثرواتها. أيضا هذا لا يمكن، هذا يمكن أن يحصل في سوريا. لذلك أنا قلت كل هذا مرتبط بالنظام الجديد، هل هو قوي، هل هو قادر على تحدي كل الدول التي تريد أن تحصل يعني على جزء من الكعكة السورية بين قوسين. لذلك اليوم سوريا إذا بقيت الأمور مستقرة واعتبرت الدول الأخرى أن استقرار سوريا من استقرارها، بتقدير سوريا سوف تنجح في الخروج مما تعاني منه اليوم. أما إذا بقيت هذه الدول لا تكترث بأمن سوريا وسيادة سوريا ومصالح الشعب السوري، بتقديري نحن ذاهبون إلى يعني وضع يشبه الوضع في ليبيا.
طبعا دكتور، بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا، يبدو المشهد اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد الحرب مجرد صراع داخلي بين النظام ومعارضة، بل تحولت لساحة لتصفية الحسابات الدولية وإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي، ومع تأكد خروج بشار الأسد تتضح ملامح لمستقبل سوريا بشكل تدريجي. ما هي قراءتكم دكتور؟
يعني أنا أتخوف كثيرا من أن يلجأ العدو، وهذا أخطر ما يمكن أن يحصل، أن يلجأ إلى إقامة منطقة أمنية عازلة داخل الأراضي السورية وفي عمق الأراضي السورية. هذا يعني أن العاصمة السورية يمكن أن تكون دائما تحت مرمى هذا الكيان، وأيضا يمكن أن يؤثر على لبنان. يعني أنا كما قلت أن الوضع إذا توتر في سوريا سوف ينعكس بشكل كبير على الوضع في لبنان. يعني تركيا حتى الآن لا يمكن أن تتأثر بشكل كبير، والأردن أيضا لا ننسى الأردن. يعني الأردن يمكن أيضا أن يتم يعني إحداث قلائل في الأردن، إحداث شيء من يعني الانتفاضات، خاصة أنه بعد عملية طوفان الأقصى وبعد التدخلات والتهديدات الصهيونية باتهام الأردن بأنه ممر للمقاومة، هذا أيضا يمكن أن يستخدمه الكيان الإسرائيلي لزعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. إذا حتى الآن يعني أنا كما قلت، إذا كانت الدول العربية والدول الإسلامية بالوعي الكافي من أجل دعم سوريا، ليس فقط من أجل مصالحها فقط وإنما من أجل مصالح الشعب السوري، بتقديري يمكن لسوريا أن تخرج من هذه الأزمة. لذلك يعني رأينا تصريحات من إيران كانت تقول أن أي علاقات مع هذا النظام يجب أن يبنى على ما يمكن أن يقوم به، يعني بناء على الطريق الذي يمكن أن يسلكه. وإيران لم تكن في يوم من الأيام تدعم شخص أو تدعم رئيس فقط، وإنما كانت تدعم الشعب السوري، كانت تؤكد على مواقف الدولة السورية. وأيضا هناك تصريحات أردنية، تصريحات أيضا من السعودية والإمارات، كل هذه التصريحات يجب أن تطبق على الأرض. في حال طبقت على الأرض بتقديري يمكن أن يعود يعني الأمن والاستقرار إلى سوريا وينعكس على الدول الأخرى. أما إذا كانت يعني هذه التصريحات فقط اليوم من أجل استبيان ما يمكن أن يحدث في سوريا واستغلال ذلك، بتقديري كل الدول سوف تكون خاسرة باستثناء الكيان الإسرائيلي. يعني اليوم المواجهة في سوريا سوف تكون بين كل هذه الدول بغض النظر عن إن كانت مصالحها تلتقي أم لا، وبين الكيان الصهيوني. إذا ما استطاعت يعني هذه الدول العربية مع إيران والدول الإسلامية حتى مع تركيا، إذا ما استطاعوا الاتفاق على صيغة معينة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في سوريا، بتقديري يمكن أن تكونوا نكسة لهذا الكيان. أما إذا لم يحصل هذا، بتقديري الكيان هو المنتصر وكل الدول هي المهزومة في النهاية، لأن تركيا حتى لو احتلت كل سوريا وبقيت المجموعات الانفصالية على حدودها مدعومة من الولايات المتحدة، بتقديري لن يعني لم تحمي أمنها القومي. أمن الأمن القومي التركي فقط يمكن أن يكون مستتب ويمكن أن يدافع عنه إذا كانت سوريا مستقرة. أما إن لم تكن سوريا مستقرة، كل الدول المجاورة سوف ينعكس عليها هذا عدم الاستقرار وعدم الأمان، وتحدث في داخلها اضطرابات.
طبعا دكتور، دمشق العاصمة التاريخية لسوريا، يحتمل أن يتحول جزء من ريفها إلى كانتون علوي معزول تحت سيطرة النخبة العلوية، مع ضمان حماية المقدسات الدينية وعدم المساس بها. ويبدو هذا السيناريو مشابها لتجربة لبنان، حيث يتحول النظام السياسي إلى فسيفساء طائفية لكل مكون فيها كانتون خاص به. طيب دكتور، ماذا يعني عدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعلى السفن التابعة للكيان وللدول الحليفة له؟ دكتور تسمعني؟
ألو،
تسمعني دكتور؟ صوت واضح؟ يبدو هناك خلل في الاتصال. ألو دكتور، معاي تسمعني؟ طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم أعزائي الكرام. أعزائي الكرام، نعود معكم ومع الدكتور سمير أيوب. دكتور سمير تسمعني؟
نعم.
طيب كنت أقول لك أن دمشق العاصمة التاريخية لسوريا يحتمل أن يتحول جزء من ريفها إلى كانتون علوي معزول تحت سيطرة النخبة العلوية، مع ضمان حماية المقدسات الدينية وعدم المساس بها. ويبدو أن هذا السيناريو مشابها لتجربة لبنان، حيث يتحول النظام السياسي لفسيفساء طائفية لكل مكون فيها كانتون خاص به. ولكن دعنا نعود إلى جبهة اليمن. برأيك ماذا يعني عدم توقف جبهة اليمن عن العمليات ضد الكيان الإسرائيلي وعلى السفن التابعة للكيان وللدول الحليفة له؟
يعني لا شك أن الشعب اليمني والجيش اليمني والمقاومة اليمنية لا تزال تنفذ الوعد الذي أخذته على عاتقها، وهو الدفاع عن الشعب الفلسطيني ومساعدة مقاومته. يعني اليوم هذه يعني جبهة الإسناد اليمنية اليوم تكلف هذا العدو العديد من الخسائر وفي كل المجالات. استمرارها بالطبع سوف يعطي نقطة قوة ورقة قوية للمقاومة، إن كان على طاولة المفاوضات أو في استمرار المقاومة ضد هذا الكيان. يعني مجرد سقوط صاروخ واحد من اليمن باتجاه هذا الكيان يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار، يؤدي إلى حدوث الرعب والهلع داخل يعني مجتمعه. وهذا المجتمع نعلم أن يعني أساس نشوء هذا الكيان هو أن الأمن والاستقرار هو يعني أساس قيام هذا الكيان. مجرد أن يتخلخل هذه الاستراتيجية ولم تعد آمنة، هذا بحد ذاته يعتبر مشكلة أمنية كبيرة. لذلك اليوم هناك يعني عدم ثقة من المجتمع الصهيوني بقدرة الجيش وبقدرة حكومته على تأمين الأمن والاستقرار له. ثانيا هناك خسائر اقتصادية كبيرة، يعني كل جنوب الكيان اليوم يعاني من مشاكل. مرفأ الأم الرشاش والذي يطلق عليه الصهاينة مرفأ إيلات هو معطل اليوم. المقاومة هناك حديث اليوم يجري عن محاولة التفاوض، عن محاولة لوقف اطلاق النار. المقاومة في غزة بحاجة إلى أن تكون لديها ورقة قوية. مساندة الجيش اليمني وأنصار الله للمقاومة تعتبر أو يعني أقوى ورقة اليوم في يد المقاومة، إذ أنه في حال لم يوقف العدو عدوانه بتقدير الصواريخ سوف تبقى تسقط على هذا الكيان. وكل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بدعم هذا الكيان وضرب اليمن لم تنجح. يعني اليوم اليمن لا يؤثر فقط على هذا الكيان، وإنما أيضا يؤثر ويهدد أكبر دولتين تساعد هذا الكيان، يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، خاصة بعد استهداف حاملة الطائرات الأمريكية بعد إسقاط طائرة أمريكية. وابتعاد حاملات الطائرات والأسطول البحري الغربي يعني الأمريكي البريطاني من البحر الأحمر. هذا إن دل على شيء يدل على أن جبهة اليمن لا تزال قوية، لا تزال قادرة على التأثير على العدو، على تهديد العدو، وأيضا على ردع الولايات المتحدة الأمريكية من مساعدة هذا العدو. الصواريخ يوميا تسقط، هذا يكفي كل يوم أو كل يومين أن يسقط صاروخ في وسط هذا الكيان ليرغم الملايين من مجتمعه ومن يعني مستوطنيه أن يهلعوا، أن يعني يهربوا إلى الملاجئ، يهربوا من أماكنهم. نعم. هذا بحد ذاته يعتبر نصر معنوي أكثر مما هو يعني نصر عسكري.
طيب دكتور، يعني كما تعلم أصبح مستقبل سوريا اليوم يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة الحكومة الانتقالية لهذه التحولات ومدى قدرته على تحقيق توازن داخلي وخارجي يلبي طموحات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية، بعيدا طبعا عن نفوذ القوى التي كانت شريكة في معاناته على مدار سنوات طويلة. هناك سؤال في هذا المضمار وهذا المجال يطرح نفسه دائما، تريليون دولار هل تعيد إعمار سوريا وتغيير مستقبلها برأيك؟
بطبيعة الحال إذا استطاع هذا النظام أو إذا استمع إلى ما يطلبه الشعب السوري والمواطن السوري ولم يخضع للإملاءات ولم يخضع يعني للإغراءات الخارجية كما تفضلت من أموال أو غيرها، بتقديري يمكن أن ينجح في إعادة سوريا. أما إذا خضع للهيمنة ويعني والضغوط عن طريق الإغراءات أو عن طريق التهديدات، بتقديري هذه لن تكون لمصلحة الشعب السوري. لذلك يعني هو اليوم هذا النظام بين يعني بين مرحلتين، إما مرحلة الاستماع إلى الشعب وهو إذا كان يريد يعني أنه لا يريد إعادة تكرار الحالة السابقة من النظام السابق، فإذا عليه الاستماع إلى مطالب الشعب. أما إذا خضع يعني للتهديدات والضغوط الخارجية، بتقديري لن يستطيع يعني أن يعيد لسوريا ما الكل يأمل بعودته، كما قلت الأحوال الطبيعية، وسوريا الآن تكون في المكان الذي يرغب به كل دول المنطقة، وخاصة كما قلت يعني سوريا أن تعود إلى جبهة المقاومة، أن تعود إلى النضال، وخاصة لديها أراضي محتلة. يعني سوريا هي ليست لوحدها وهي ليست خارج المنطقة الشرق الأوسط، سوريا هي الأساس كما قلت، لديها أراضي محتلة وهي محط أطماع كل الدول. إذن إما أن تكون سوريا قوية أو أن تكون سوريا مقسمة، هذا يعود إلى الطريقة التي يمكن أن تحكم بها الإدارة الجديدة.
ولكن دكتور، تتداخل المصالح الدولية والإقليمية ويتزايد الصراع في النفوذ الدولي على سوريا في تشكيل المشهد السياسي، مما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة لتحقيق توازن بين الداخل والخارج. كيف ترى هذه الأزمة تجاه الحكومة الجديدة في دمشق؟
بالطبع هي يعني هي حالة صعبة بشكل كبير، وخاصة أنهم عليهم الاختيار. يعني أنا لا أعتقد أن دول الخليج يعني مثل السعودية والإمارات يمكن أن تساعد سوريا بكل ما تحتاجه في حال بقي النظام الجديد في سوريا بقي ولاءه بهذا الشكل لتركيا. يعني لا شك أن هناك سوف يكون صراع كبير بين الطرفين، لا يمكن لهذه الدول أن تسمح لتركيا بأن يكون لها الدور الأساسي. لذلك كما قلت أن هذا النظام عليه حفظ التوازن بين هذه الدول، وأن تكون العلاقات على أساس ويعني من أجل مصلحة الدولة السورية والشعب السوري. وأيضا في نفس الوقت لا ننسى أن الاقتصاد السوري يعني يعاني من مشاكل وهو مدمر بشكل تام، هناك محاولة لإعادة أعمار سوريا، وفي النهاية يعني كل من يدفع يحاول، خاصة من الدول الغربية أو حتى الدول العربية أو حتى تركيا، أي دولة من هذه الدول تريد أن تساهم في الأعمار وتريد إعادة الاقتصاد الروسي، يبدو أن لها مطالب. إذن هل يستطيع النظام الجديد أن يوازي هذه المطالب لأن يحفظ علاقاته مع هذه الدول؟ نعم، يعني هذه بالنسبة له حالة صعبة ومشكلة، لكن لابد من تخطيها وأن يكون لديه القدرة وأن تكون لديه الإرادة. نعم. للنظر أين هي مصالح سوريا وليس أين هي مصالح الدول الأخرى. يعني عليه العمل من أجل مصالح سوريا وليس من أجل مصالح الدول الأخرى التي دعمته.
نعم، الفكرة وصلت. دكتور سمير أيوب الباحث والكاتب السياسي، كنت معنا من روسيا، أشكرك على هذا الحضور وهذه الإيضاحات القيمة منكم. ألتقيك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم. نعود إليكم أيها الأحبة ولقائنا حدث وحوار تحت موضوع صراع النفوذ في سوريا، وجاءتنا بعض الرسائل دعونا نلقي نظرة عليها، ونبدأ مع صبحي عبد الحميد من الأردن بداية.
تحية لكم جميعا. إن سوريا ستصبح صومات الشرق الأوسط مقسمة إلى كانتونات صغيرة لمصلحة الكيان الصهيوني، وتأثيرها على الحدود العراقية اللبنانية لإسكات المقاومة في تلك المنطقة. وشكرا لكم.
شكرا لكم صبحي عبد الحميد. وهناك أيضا عبد الله بوي من السنغال معنا الآن في هذه الرسالة النصية، يقول: أصدقاء الكرام، أسرة برنامج حدث وحوار في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السلام عليكم. وعليكم السلام أخ عبد الله أبوي. يقول: بعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب في سوريا، يبدو المشهد اليوم أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، فلم تعد الحرب مجرد صراع داخلي بين نظام ومعارضة، بل تحولت لساحة لتصفية الحسابات الدولية. نشكرك على التواصل أخ عبد الله أبوي من السنغال. وهناك أيضا سيد ياسر الحسيني من كربلاء نستمع إليه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته. وعليكم السلام.
الآن أصبح واضحا وجليا أن الجولاني قد أعلن الحرب الطائفية على الشيعة بالذات، حيث قد التقى وليد جنبراط زعيم الدروز، هو ومشايخ الدروز بأكملهم، وأعتقد الشيخ العقل أو ما يسمى أو يسمونه الشيخ العقل طبعا، بدأ يتكلم على الشيعة ويتهمنا بالخرافات وأصحاب الأباطيل والأقاويل والشائعات، وأن إيران وأن الشيعة يريدون أن يورطوا الشام ويورطوا الدول العربية في صراعات مضت عليها أكثر من 1400 سنة، وهو يشير إلى واقعة كربلاء طبعا مستهزئا، ويقول أنه ليس هناك عقل وليس هناك منطق وليس هناك أي شيء من التفكر بحيث أن يسترجع الشخص ذكريات 1400 سنة ويطبقها على الواقع، وبحجة وينتقم من أهل الشام بحجة قضية الحسين. هذا ما عناه أحمد الجولاني، هذا ما عناه في هذا الوقت بالذات. والأمر الآخر طبعا أننا نقول على المسلمين بالذات أن يتهيئوا ويتحضروا، لأن هناك مؤامرة دنيئة وقدرة تحاك لحرب طائفية كبرى بين الشيعة والسنة. سيكونون الفصائل التكفيرية في سوريا هم زعماء هذه الحرب، تدعمهم تركيا ويدعمهم الخان أردوغان أيضا. أردوغان سوف طبعا يعني سوف يبتلع مصر كما يبتلع سوريا من أجل أن يجعل العالم الإسلامي تحت يديه. فعلى الأمة الإسلامية والجمهورية الإسلامية وعلى كل شريف وعلى كل منصف أن لا يثق بأردوغان وأن لا يثق بتركيا أبدا، وأن لا يثق بهؤلاء ولا يثق أبدا بالسلطة السورية الحديثة حاليا، لأن جل اهتمامها هو ضرب إيران وجل اهتمامها هو ضرب النفوذ الإيراني. كما قالوا، سألوا الجولاني: ماذا تقول عن ضرب إسرائيل لسوريا وقصف إسرائيل لسوريا وقصف إسرائيل الطائرات السورية والسلاح وكذا؟ فقال لهم: ليس لدينا مشكلة مع إسرائيل، بل مشكلتنا الكبرى مع إيران والشيعة. هذا هو كلامه. فالحذر الحذر من المستقبل ومن هذا الرجل. شكرا جزيلا.
حياكم الله أخ ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. أعزائي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام لقاء حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع صراع النفوذ في سوريا. حتى الملتقى، مع السلامة.
مؤقت وشملكم مبدد، سيمزق فجرنا حتما، زوالكم مؤكد، كيانكم مؤقت وشملكم مبدد،
سيبزغ فجر لا حتما زوالكم مؤكد.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
حبات الرمل وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم وإن طال أمده سيشيع النور وينتشر.
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يقول إن الصواريخ اليمنية أربكت حسابات التحالف الأمريكي الصهيوني. اليمن يستهدف